حيث أجرى مشاورات مع نظيره العماني بشأن الوضع في اليمن الذي يتعرض لعدوان أمريكي سافر، مطالبا المجتمع الدولي والعالم الإسلامي بالتحرك لمنع استمرار العدوان. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في بلدات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وقد اقتحمت قرى في رام الله وبيت لحم وطول كرم واعتقلت 9 فلسطينيين. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق التصعيد المستمر في مدن الضفة الغربية، حيث استشهد وأصيب العشرات، فضلا عن نزوح أكثر من 24,000 مواطن من مخيمي نور شمس وطول كرم، فيما استشهد نحو 930 فلسطينيا وأصيب أكثر من 7,000 آخرين. تحت شعار ثابتون مع غزة ونواجه التصعيد الأمريكي بالتصعيد، احتشد اليمنيون اليوم بمسيرات مليونية في ميدان 70 والعديد من المدن والمحافظات اليمنية الأخرى. وأكدت المسيرات المليونية في بيان موقفها الثابت بالوقوف مع أهل غزة في مواجهة المخاطر التي تستهدفهم. وأشار بيان المسيرات إلى استعداد صنعاء لمواجهة كل طغاة الأرض دون تردد أو خوف وتقديم كل التضحيات في سبيل ذلك، فيما أعلنت المسيرات المليونية اليمنية التحرك الشامل في مواجهة العدوان والتصعيد الأمريكي الأخير بالتصعيد العسكري وبالتعبئة العامة وبالمقاطعة الاقتصادية للأعداء. استشهد شخص وأصيب 3 بجروح بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمحافظة النبطية جنوب لبنان. وشن جيش الاحتلال غارة على سيارة في بلدة يحمر الدات لاستشهاد مواطن وإصابة 3 أشخاص آخرين بجروح. ومنذ 8 من مارس الجاري ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 10 شهداء و13 جريحا وفق وزارة الصحة اللبنانية. تصاعدت حدة التنافس بين تركيا وكيان الاحتلال في الساحة السورية، حيث تتحرك أنقرة لتعزيز نفوذها في الشمال السوري، بينما تراقب تل أبيب المشهد بحذر خشية أن يتحول هذا النفوذ إلى تهديد استراتيجي لمصالحها. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
تصاعدت خدة التنافس بين تركيا والكيان الإسرائيلي في الساحة السورية، حيث تتحرك أنقرة لتعزيز نفوذها في الشمال السوري، بينما تراقب تل أبيب المشهد بحذر خشية أن يتحول هذا النفوذ إلى تهديد استراتيجي لمصالحها. ورغم أن الطرفين لم يدخلا في مواجهة مباشرة، إلا أن تحركاتهما المتضادة على الأرض تعكس صراعا خفيا على مستقبل سوريا في وقت تعيد فيه قوى إقليمية ودولية ترتيب أوراقها في المنطقة.
أعتقد أن استقرار أو عدم استقرار الأوضاع في سوريا لا يؤثر على تركيا فقط، بل سيؤثر على الدول العربية والإسلامية المحيطة بها، خاصة في ظل الرغبة الإسرائيلية الكبيرة والواضحة في الاستحواذ على أراض سورية محاذية للأراضي الفلسطينية التي يسيطر عليها الاحتلال، وذلك بحجة الأمن.
تركيا التي تتخذ من الشمال السوري ساحة نفوذ استراتيجي لم تخفي طموحها في لعب دور رئيسي في تحديد مستقبل هذا البلد، من دعم الفصائل المحلية إلى تعزيز وجودها العسكري. تسعى أنقرة لضمان مصالحها الأمنية والسياسية في ظل حسابات معقدة تشمل مواجهة النفوذ الكردي وضمان حدود آمنة. وعلى الجهة المقابلة يرى الكيان الإسرائيلي في تمدد تركيا تهديدا لمعادلات التوازن في سوريا، ما يدفعه إلى تكثيف ضرباته الجوية على مواقع يرى مصدر خطر، وسمخوف من أن يؤدي التصعيد إلى تغيير قواعد اللعبة. في ظل هذا التنافس المحموم تبقى الأسئلة مفتوحة حول مستقبل العلاقة بين الطرفين. هل يتجه الصراع إلى مواجهة مباشرة أم أن المصالح المتبادلة ستفرض تفاهمات غير معلنة؟ الأكيد أن سوريا باتت ساحة لتصفية الحسابات بين قوى إقليمية، حيث تحاول تركيا فرض واقع جديد فيما يسعى الاحتلال الإسرائيلي للحفاظ على تفوقه الاستراتيجي. وما بين الحسابات السياسية والمواجهات العسكرية يبقى مصير سوريا معلقا بين أطماع الخارج ومعاناة الداخل. تركيا التي ترى في سوريا امتدادا لأمنها القومي لا تخفي طموحها في لعب دور حاسم في مستقبل هذا البلد، بينما تتصاعد مخاوف الاحتلال الإسرائيلي من تمدد النفوذ التركي. وبين المواجهة والتفاهمات تبقى الساحة السورية مرآة لصراع النفوذ الإقليمي، حيث لكل طرف حساباته، لكن الثابت أن الشعب السوري هو من يدفع الثمن.
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في حماس عزة الرشق أن تشديد الحصار على قطاع غزة الذي دخل يومه 16 يكشف سادية الاحتلال وتجرده من كل القيم الإنسانية. وأضاف الرشق في تصريح صحفي أن الاحتلال عبر تجديد الحصار ومنع دخول مستلزمات الحياة الأساسية يستهدف حياة الفلسطينيين، مؤكدا على أن تجديد الحصار يمثل عبادة جماعية مكتملة الأركان وجريمة حرب موصوفة تضغط على الضمير العالمي للتحرك فورا، مطالبا الولايات المتحدة إلزام الاحتلال بتنفيذ وقف إطلاق النار كما وقع عليه بدلا من توسيع دائرة النار. حذرت هيئات حقوقية فلسطينية من انتشار فيروس خطير في القسم الثالث من سجن مجدو وتصعيد استهداف النساء عبر عمليات الاعتقال الممنهجة. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى في بيان أنه منذ قرابة 10 أيام يعاني 90% من الأسرى الإسهال والقيء، وبعضهم يفقد الوعي من شدة المرض خاصة كبار السن، في ظل تعمد إدارة السجن إهمالهم طبيا وإبقائهم دون تقديم أي علاج لهم. من جانب آخر قال نادي الأسير أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف النساء عبر عمليات الاعتقال الممنهجة. في ختام النشرة هذا تذكير من العناوين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن طهران سترد بحزم على أي تهديد لأمنها القومي. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. الشعب اليمني يؤكد خلال المسيرات المليونية على مواجهة العدوان والتصعيد الأمريكي بالتصعيد العسكري والتعبئة العامة. ختام النشرة، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد في جولة أخرى تجمعنا بكم من خلال برنامجكم من المكتبة الإيرانية. راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا تجمع بين الفائدة والمتعة، حيث سنواصل استعراض كتاب إيران والقضية الفلسطينية للكاتب علي رضا فاضلي. ندعوكم للمتابعة.
أيها الكرام، في الفصل الأخير من الباب الأول من كتاب إيران والقضية الفلسطينية نوه المؤلف إلى أن مواقف المرجعيات والقيادات الفكرية والسياسية والإسلامية من القضية الفلسطينية قبل الثورة وإقامة الجمهورية الإسلامية كانت حاسمة، إذ عدت تأسيس الكيان الصهيوني منبعا لفساد المسلمين في غرب آسيا والعالم، وأن الضرر لن يتوقف على الفلسطينيين فحسب، ولذلك من الواجب على كل المسلمين العمل من أجل إيقاف هذا الطغيان ضد المسلمين الفلسطينيين.
وكان من نتائج الموقف المعارض للمرجعية الدينية بروز شخصية الإمام روح الله الخميني القيادية ونزولها إلى ميدان الصراع ضد توجهات الشاه العلمانية والمرتبطة بالسياسات الإسرائيلية التوسعية، وذلك بصفته مرجعية فكرية ودينية وسياسية تؤمن بأنها تحمل مشروعا إسلاميا متكاملا وقابلا للتطبيق في إيران في مواجهة مشروع الشاه التغريبي.
وفي فصول الباب الثاني من الكتاب عرض المؤلف مواقف إيران من القضية الفلسطينية في ظل الثورة الإسلامية ما بين العامين 1979 و2010، حيث توصل إلى الاستنتاجات الآتية.
أسهمت ميزة تمتع إيران بموقع استراتيجي وبقدرات طبيعية وبشرية وعسكرية إلى جانب طبيعة النظام الإسلامي الجديد في جعلها موضع ترقب واهتمام من قبل الحكومات والشعوب العربية والإسلامية من جهة، ودول العالم المؤثرة من جهة ثانية. إن رفع إيران شعار الدفاع عن الأمة الإسلامية والثورات التحررية فضلاً عن تبنيها نظاما إسلاميا جديدا مختلفا عما اعتادته الدول الإسلامية التقليدية تسبب في نوع من عدم الانسجام مع العالم الخارجي الذي غالبا ما ينظر إلى الدين على أنه مسألة فردية، وكذلك مع بعض الأنظمة الملكية في العالم الإسلامي التي كانت تنظر إلى التجربة الإيرانية بعين الريبة والشك.
وعليه فإن موقف إيران من قضية فلسطين بعد الثورة الإسلامية أملته محددات دينية وثقافية واستراتيجية، إذ رأت إيران أن من باب الالتزام بمبادئ ثورتها والوفاء بتاريخها الإسلامي ومصلحتها الوطنية العليا وبأمنها الوطني أن تجعل هذه القضية مبدئية في مواجهة ما اعتبرته قوى الاستكبار وفي الدفاع عن المستضعفين.
ومن هنا توصل النظام الإسلامي في إيران إلى نتيجة مفادها أن دمج إسرائيل في المحيط الإقليمي من قبل الولايات المتحدة وحلفائها إنما يهدف أساساً إلى عزل إيران وتهديد مصالحها الحيوية ومحاولة تشكيل نظام جديد في غرب آسيا من دون مشاركتها كما يحصل حالياً.
إن رغبة إيران في تأمين شرعيتها الثورية والتأكيد للرأي العام العالمي أنها ملتزمة بمبادئها التأسيسية المتمثلة في مناهضة المستكبرين ومناصرة مستضعف العالم جعلتها تسعى إلى إدراج القضية الفلسطينية ضمن آليات ممارسة العمل السياسي في إيران من خلال آليات دستورية تشريعية وتنفيذية.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين.
ما زلنا مستمعينا الكرام في فصول الباب الثاني من كتاب إيران والقضية الفلسطينية للكاتب الإيراني علي رضا فاضلي، حيث يستعرض الاستنتاجات التالية في الكتاب. كان لتأكيد المؤسسة الدينية في إيران محورية العامل الديني في الصراع تبعات داخلية وخارجية، فهو حدد من ناحية علاقة التيارات والاتجاهات السياسية في الداخل الإيراني بالقضية الفلسطينية، ومثل من ناحية أخرى عاملا مهما في توجيه السلوك السياسي الخارجي الإيراني حول المسألة الفلسطينية وطبيعة علاقة إيران بمختلف الفصائل الفلسطينية.
نجح النظام الإسلامي الإيراني إلى حد ما في إبقاء علاقته بالقضية الفلسطينية بمنأى عن ساحة الجدل السياسي الداخلي بين الأحزاب والتكتلات السياسية المختلفة، لكن تبقى قدرة طهران على الجمع بين القضية الفلسطينية وثوابتها الثورية ومصالحها الداخلية رهانا وتحديا داخليا للجمهورية الإسلامية.
من أحد أسباب إعجاب بعض حركات المقاومة الفلسطينية بالثورة الإسلامية في إيران، مضافا إلى المشتركات الأيديولوجية، كون الثورة الإيرانية في نظرها أنموذجا للتغيير حقق نجاحا على الأرض، وهذا البعد التغييري بدا عنصرا حاسما في فهم علاقة المقاومة الفلسطينية بإيران. وقد يكون أيضا غياب النموذج التغييري في العالم العربي والفرص التي وفرتها إيران من الأسباب الوجيهة التي جعلت فصائل المقاومة في فلسطين وتحديدا الإسلامية منها تحاول إعادة إنتاج الخطاب الثوري الإيراني فيما يتعلق بالصراع مع إسرائيل.
وفي المحصلة فإن الثورة الإسلامية الإيرانية مثلت بالنسبة للفلسطينيين والعديد من شعوب المنطقة تطورا نوعيا في موازين القوى على المستوى الإقليمي في مواجهة سياسات الولايات المتحدة وإسرائيل، كما نظر كثيرون إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوصفها نموذجا عمليا معاصرا للحكم الإسلامي قادرا على تحقيق العدالة ومقاومة الاستبداد.
وأخيرا أوصى الباحث في ختام دراسته ضمن كتابه إيران والقضية الفلسطينية بضرورة الاهتمام بالبعد التنظيري لعلاقة إيران بالقضية الفلسطينية بمنأى عن التناولات الإعلامية ذات الطابع الخطابي الإنشائي، إذ على الرغم من كثرة الدراسات حول أدبيات الثورة الإسلامية في إيران ومساندتها للقضية الفلسطينية، فإن التناول المعرفي الأكاديمي لهذه المسألة لم يأخذ حقه من البحث والدراسة.
كما أوصى الباحث بالتركيز على إبراز البعد الإسلامي للقضية الفلسطينية بطريقة علمية وتأصيلية ومن منظور المشروع الوحدوي التقريبي التوحيدي، وكذلك إعطاء بعد عالمي لهذه القضية انطلاقا من مبدأ العدل المؤسس لنصرة الاستضعاف ومقاومة الاستكبار، تحقيقا للكرامة الإنسانية التي يستوي فيها جميع البشر فطرة وأصالة.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة.
موعدكم معنا يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه. حتى ذلك الحين في أمان الله.
ولا بالشكل حال ليقبل صومنا منا ويجزل من عطاياه ليقبل صومنا منا ويجزل من عطاياه ويجعل جنة المأوى لنا مثوى فنلقاه لنا مثوى فنلقاه لنا مثوى فنلقاه لنا مثوى فنلقاه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لازلنا في الدعاء 50 من أدعية الصحيفة، وهو دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه في الرهبة، ووصلنا إلى آخر مقطع من مقاطع هذا الدعاء الشريف، أي إلى قوله سلام الله عليه:
فارحمني اللهم فإني امرؤ حقير وخطري يسير وليس عذابي مما يزيد في ملكك مثقال ذرة ولو أن عذابي مما يزيد في ملكك لسألتك الصبر علي وأحببت أن يكون ذلك لك ولكن سلطانك اللهم أعظم وملكك أدوم من أن تزيد فيه طاعة المطيعين أو تنقص منه معصية المذنبين.
فارحمني اللهم فإني امرؤ حقير وخطري يسير وليس عذابي مما يزيد في ملكك مثقال ذرة. الإمام السجاد سلام الله عليه يطلب الرحمة في هذا المقطع، وفي المقطع السابق أيضا كان يسأل الله عز وجل بأسمائه المخزونة، قال: اللهم إني أسألك بالمخزون من أسمائك وما وارته الحجب من بهائك أن ترحم هذه النفس الجزوعة والرمة الهلوعة التي لا تستطيع حر شمسك فكيف تستطيع حر نارك. قلنا أن الإنسان ضعيف، ضعيف جدا، حتى وإن خيل إليه في بعض الأحيان أنه قوي، بعض الناس يخيل إليه أنه قوي إما لأنه يتمتع بصحة جيدة، أو لأنه مثلا يتمتع بقوة جسدية خارقة، أو لأنه يملك سلطانا أو يملك جيشا أو ما إلى ذلك من أسباب الغرور التي تؤدي بالإنسان أن يصاب بالخيلاء وانتفاخ الشخصية. وإن خيل للإنسان أنه قوي عندما يعيش حالة من هذه الحالات، إلا أنه في الواقع ضعيف، ضعيف جدا، لا يستطيع حر الشمس. ساعة واحدة تحت الشمس المحرقة الإنسان لا يصبر، فكيف يستطيع أن يصبر على حر النار؟ وحر النار ليس ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين ولا قرن ربما ولا قرنين، كيف يستطيع هذا الإنسان أن يصبر على ذلك؟ فما أصبرهم على النار، يقول القرآن الكريم. فإذا نحن أيها الإخوة، مهما كنا أقوياء، مهما كنا، لا نستطيع أن نتحمل عذاب الله أبدا. لهذا علينا أن نستغيث إلى ربنا أن يرحمنا، أن يتجاوز عنا وعن سيئاتنا وعن خطايانا. هنا الإمام يسأل من الله عز وجل ذلك بعد أن اعترف بضعفه، وبعد أن علمنا أن نعترف بضعفنا ونقر بضعفنا عن تحمل عذاب الله، بدأ يسأل الله عز وجل الرحمة. قال: فارحمني اللهم فإني امرؤ حقير وخطري يسير. أنا إنسان بسيط، أنا إنسان يسير، أنا إنسان حقير، لا أساوي شيئا. ومن أكون؟ يعني أنت الآن الإنسان إذا قاس نفسه إلى الأرض، ماذا يمثل بالنسبة إلى الكرة الأرضية؟ طيب ماذا يمثل بالنسبة إلى المجموعة الشمسية؟ ماذا يمثل إلى المجرة، مجرتنا درب التبانة؟ ماذا يمثل إلى الكون؟ لا شيء، ذرة صغيرة الإنسان في هذا الكون. فما هو الإنسان؟ موجود حقير، حقير من هذه الناحية، من ناحية أنه يعني فالشيء بسيط، وإلا هو كريم على الله تبارك وتعالى. الحقارة هنا بهذا المعنى، أنه موجود ضعيف، الحقارة بهذا المعنى أنه إنسان وموجود ضعيف لا أكثر ولا أقل. ارحمني اللهم فإني امرؤ حقير وخطري يسير، وليس عذابي مما يزيد في ملكك مثقال ذرة. يعني يا إلهي، إذا قررت أن تعذبني، إذا قررت أن تدخلني النار، عذابي هل يزيد في ملكك ولو مثقال ذرة؟ قطعا عذاب الله لنا لا يزيد في ملكه شيئا، كما أن رحمته لنا لا تنقص منه ومن خزائنه شيئا. الله تبارك وتعالى هو الغني المطلق. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله تبارك وتعالى لا محتاج أو ولا خائف من معصيتنا. ولهذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: إن الله خلق الخلق غنيا عن طاعتهم، آمنا من معصيتهم، لأنه لا تنفعه طاعة من أطاعه، ولا تضره معصية من عصاه. فلو عصينا جميعا، ماذا ينقص ذلك من الله أو من ملك الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل له ملائكة ساجدون لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلقهم الله تعالى، ولا يرفعون رؤوسهم إلى يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور رفعوا رؤوسهم من السجود وقالوا: اللهم سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فهل الله عز وجل محتاج إلى عبادتي أنا وعبادتك أنت؟ وحتى هؤلاء أيضا الملائكة، الله عز وجل ليس محتاجا لعبادتهم، وإنما العبادة ترجع لنا لنفعنا نحن. فإذا الله عز وجل أراد أن يرحمنا ولا يعذبنا، ذلك لا ينقص شيء في ملكه. وليس عذابي مما يزيد في ملكك مثقال ذرة، ولو أن عذابي مما يزيد في ملكك لسألتك الصبر عليه.
لو تنزلنا وقلنا أنه أنت تنتفع عندما تعذبني، تنتفع بأي نوع من أنواع الانتفاع. أنا سلمت لك يا إلهي وسألتك أن تعطيني عليه الصبر، ولكن أعلم أن عذابي لا يزيد في ملكك أي شيء، ولكن سلطانك اللهم أعظم. لو كان يزيد في ملكك كان سلمت أمري لك وسألتك أن ترزقني الصبر عليه، ولكن أنا أعلم أن سلطانك اللهم أعظم وملكك أدوم من أن تزيد فيه طاعة المطيعين أو تنقص منه معصية المذنبين، فارحمني وارحمنا يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآيتين 24 بعد المئة 25 بعد المئة من سورة الأعراف المباركة، ودائما وكما عودناكم بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار.
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون.
قلنا فيما سبق أعزائي المستمعين إن سحرة مصر آمنوا بالله تعالى عندما رأوا معجزة موسى عليه السلام وأعلنوا إيمانهم، فلم يطق فرعون سماع ذلك فاتهمهم بالتآمر مع موسى ضده، وهددهم بأشد العذاب بأن يقطع يدا ورجلا من كل منهم، ولكن لا يقطعهما من جهة واحدة بل من جهتين مختلفتين، مثلا اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس، ويصلبهم على هذه الحالة كي يصبحوا عبرة للآخرين. ولكن السحرة الذين آمنوا بعد إدراك الحقيقة لم يخفهم هذا التهديد، فردوا على فرعون: إن فعلت بنا ذلك فسنقتل في سبيل الله وسنرجع إليه، أفتخيفنا بالشهادة؟ فالشهادة أمنية المؤمن. ومن هاتين الآيتين نستنتج أيها الأخوة والأخوات، أولا منطق الحكومات الطاغوتية التهديد والإرعاب والتعذيب والقتل، في حين أن المجاهدين يفرحون بالشهادة. ثانيا الإنسان لا يخضع للأنظمة والحكومات الجائرة، بل يمكنه مواجهتها بالإيمان والإرادة. وثالثا يجب ألا نغتر بإيماننا ولا نيأس من إيمان الكافرين، فالسحرة الكافرون آمنوا بطرفة عين وثبتوا على إيمانهم.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله.
والآن أيها الأفاضل لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 26 بعد 100 من سورة الأعراف.
وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
رد السحرة على اتهام فرعون إياهم بالتآمر مع موسى للاستيلاء على الحكم: إنك تعلم أننا لم نشأ هذا، وإن كنت تريد قتلنا وتعذيبنا لتنتقم منا لإيماننا برب موسى فافعل ما شئت. وهنا رفعوا أيديهم بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ليلهمهم الصبر ويثبتهم ليصمدوا إزاء هذه التهم والتهديدات ويتوفوا وهم مؤمنون. ومن هذه الآية نتعلم: أولا، لا يكفي الإيمان بالله وحده، بل يجب الصمود إزاء أعداء الله. ثانيا، المؤمنون يكافحون ويناضلون ويدعون الله، ولا يكفي الكفاح وحده ولا الدعاء وحده.
عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها.
مستمعين الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن أيها الأكارم، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 27 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة.
وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
نعم أيها الأعزاء، بعد أن أصدر فرعون حكمه بإعدام السحرة ترك موسى دون عقاب، فأخذ وزراء فرعون والمحيطون به يضغطون عليه لأنه أضر بمصالحهم، موضحين له أنه لولا موسى ما كانت هذه المشاكل، هو الذي تركك وآلهتك ودعا الناس لعبادة إله غيرك، وإن تركته فسيؤلب بني إسرائيل عليك. ولما رأى فرعون منزلة موسى بين الناس عرف أنه لا يمكنه أن يقتله، لأن قتله ستكون له عواقب وخيمة على حكومته، فأعلن أنه سيعذب أتباع موسى فيقتل من يؤمن من رجالهم وشبابهم ويأسر نساءهم فيكن جواري وخدما في قصوره، وقال: وإننا أقوياء وقادرون على أن نفعل بهم ما نشاء فنحن مسيطرون عليهم. من هذه الآية نستنتج أيها الأخوة والأخوات: أولا، إن الحكومات الجائرة وهي مصدر الفساد تسمي المصلحين فاسدين. ثانيا، إن قتل جيل الشباب وأسر النساء والبنات هي سياسة فرعونية، ونرى اليوم في الغرب جر الشباب إلى الفساد والاعتياد والنساء إلى العري. مستمعين الكرام، ومع تفسير الآية 27 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا بريان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قال الإمام رضا عليه السلام لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث التفقه في الدين وحسن التقدير في المعيشة والصبر على الرزايا ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام لا يجتمع المال إلا بخمس خصال ببخل شديد وأمل طويل وحرص غالب وقطيعة الرحم و إيثار الدنيا على الآخرة
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان
من شجرة الحكمة
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد قال الإمام الصادق عليه السلام الناس ثلاثة جاهل يأبى أن يتعلم وعالم قد شفه علمه وعاقل يعمل لدنياه وآخرته
الله
من الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام. هي حالان شدة ورخاء، وسجالان نعمة وبلاء، والفتى الحاذق الأريب إذا ما خانه الدهر لم يخنه العزاء. إن ألمت ملمة بي فإني في الملمات صخرة صماء، حائر في البلاء علما بأن ليس يدوم النعيم والبلواء. قال أنوشروان لبزرغ مهر: أي الأشياء خير للمرء؟ فقال: عقل يعيش به. قال: فإن لم يكن؟ قال: إخوان يشيرون عليه. قال: فإن لم يكن؟ قال: فما يتحبب به إلى الناس. قال: فإن لم يكن؟ قال: فموت جارف. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شر العمى عمى القلب. من كلام بعض الحكماء: كل شيء يحتاج إلى العقل، والعقل يحتاج إلى التجارب. مات لبعض العارفين صديق فرآه في النوم شاحب اللون ويده مغلولة إلى عنقه، فقال له: ما حالك؟ فأنشد: تولى زمان لعبنا به، وهذا زمان بنا يلعب.
واقصر عن الطلب الأول. شاء يهديك، اجعل طلابك مرضاة ومغفرة، فالله أرحم إذ ما شاء يهديك. هذه رسول فلا غرو إذا محيت، هذه رسول فلا غرو إذا محيت، والروح
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب اليمني منتصر حتما والسبيل الوحيد هو المقاومة. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. الجماعة المسلحة السورية تستأنف اعتداءاتها على البلدات الحدودية اللبنانية بالهرمل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آيت الله السيد علي الخامنئي حتمية انتصار الشعب اليمني على قوى الهيمنة. وكتب آيت الله السيد علي الخامنئي في رسالة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن الشعب اليمني منتصر حتما لافتا إلى السبيل الأوحد وهو المقاومة. وشدد قائد الثورة الإسلامية على أن ما أربك أمريكا وحلفائها اليوم هو صمود الشعوب المسلمة، وهذا الصمود سيؤتي أكله. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي في العاصمة العمانية مسقط مع نظيره